أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وأما الترجيح من حيث وجه الصدور فبأن يكون أحد الخبرين. إلى هنا انتهينا بحمد الله تعالى عن المرجحات الصدورية والمضمونية على حد تعبير الشيخ الأعظم قدس سره، أو عن بيان المرجحات السندية والمتنية على حد تعبير المشهور. وأما الآن فقد تعرض قدس سره إلى بيان المرجحات الجهتية، وهي العوامل التي لها علاقة بجهة صدور الحديث، وأن الحديث صادر مسلما، إنما الكلام في جهة صدوره. هل أنه صدر من المعصوم عليه السلام لبيان الواقع والحكم الواقعي، أم لبيان مطلب خلاف الواقع لمصلحة؟ فالكلام في المرجحات والعوامل التي تشخص لنا جهة صدور الحديث عن معدن الصدور، وهم الأئمة الأطهار عليهم السلام. فمثلا مخالفة العامة توجب قوة صدور الحديث من جهة بيان الحكم الواقعي وبيان الفتوى، وأن الحديث صادر في مقام بيان هذه الجهة، أعني الفتوى والحكم الواقعي. بينما الخبر الموافق للعامة فيقوى فيه احتمال التقية، احتمال أنه صادر على خلاف الواقع من باب التقية. فإذا يقع بحثنا حول هذا العامل، عامل المخالفة للعامة. وقد أفاد قدس سره أنه بنحو عام الملاحظ أن الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم رعاية لمصالح مهمة قد يذكرون مطلبا هو على خلاف الواقع، فيظهرون خلاف الحق، فلنأتي إلى تلك المصالح الواقعية. ما هي المهمة التي يلحظها المعصوم عليه السلام في بيانه وكلماته. علامة استفهام: لم تذكر هناك ضابطة وحد وحصر لتلك المصالح، فإنها عوامل كثيرة في الواقع من قبيل مصلحة الخوف على نفس المعصوم عليه السلام، أو مصلحة التقية والخوف على الشيعة كي لا يهلكوا، أو مصلحة إلقاء الخلاف بين الشيعة كي لا يعرفوا ولا يشخصوا. فالمعصوم صلوات الله عليه بنظرته الحكيمة ورؤيته الحكيمة قد يغطي على الشيعة من خلال إلقاء الخلاف فيما بينهم كي لا يعرفوا عند الطرف المقابل وعند الجماعة، لأنه إذا عرفوا وميزوا وشخصوا عند ذلك يبتلون بسلسلة من أساليب الردع والقمع والحبس والتشريد والتهجير وما شاكل ذلك. كل ذلك يلحظها المعصوم صلوات الله عليه، فيغطي قدر الإمكان على مساحة كبيرة من الشيعة من خلال إلقاء الخلاف بينهم. بل أحيانا لا وجود ولا أثر للتقية، وأن مجلس حضار المعصوم عليه السلام خال عن الأغيار، خال عن عيون حكومة الجور وجواسيسهم، بحيث لم يكن هناك سوى الإمام عليه السلام وبعض خلصائه، فكان بإمكانه عليه السلام أن يأخذ الحرية في الأداء والبيان، ولكن مع ذلك نرى أنه صلوات الله عليه لم يبين الحق، لم يبين الواقعة، بل يبين خلاف ذلك حتى لا يكون الشيعة على مسار واحد معين مشخص، وبالنتيجة فيعرفوه. لأنه إذا الكل يطلع من الإمام يقول قال جعفر الصادق كذا، والآخر طلع هم نفس المطلب، والآخر هم نفس المطلب، والمجلس الرابع هم نفس المطلب، نفس الكلام، نفس الحكم، نفس البيان، عرفوا لو ما عرفوا، عرفوا بأن ذول هم أتباع الإمام الصادق صلوات الله عليه، أو أتباع الإمام الفلاني صلوات الله عليهم. فإنما يبين هذا حتى لا يكون الشيعة على مسار واحد، خط واحد، على مسار واحد معين مشخص، وبالنتيجة فيعرفوا. وإذا عرفوا فتجرى في حقهم سلسلة من أساليب الردع والقمع وما شاكل ذلك. أو لغير ذلك من المصالح الأخرى. من بين هذه المصالح مصلحة التقية قابلة للتشخيص، وأما تشخيص سائر المصالح وأن الإمام الفلاني عليه السلام في المورد الكذائي قال بالكلام الكذائي لمصلحة كذائية، فتشخيص ذلك ليس بالأمر السهل. نعم، أمارة التقية قابلة للتعرف، بأن يقال لو تعارض خبران وكان أحدهما مخالفا للعامة بحيث يقوى فيه احتمال الفتوى وبيان الحكم الواقعي، وكان الآخر موافقا للعامة بحيث يقوى فيه احتمال التقية، احتمال بيان خلاف الواقعي من باب التقية. فأيهما مقدم علامة استفهام. فسؤال البحث هل أن مخالفة العامة توجب رجحان أحد المتعارضين أم لا؟ في المسألة رأيان: الرأي الأول المشهور والمعروف بين الأصوليين من زمان شيخ الطائفة قدس سره إلى زمان الشيخ الأعظم قدس سره وإلى المتأخرين وصولا إلى زماننا هذا، على وجوب الترجيح بمخالفة العامة، وأن مخالفة العامة من العوامل والمرجحات الجهتية. الرأي الآخر المخالف للمشهور: ما يستفاد من كلمات المحقق الحلي قدس سره في كتابه معارج الأصول وبعض من تابعه على ذلك من أن مخالفة العامة لا توجب الرجحان، وأن مخالفة العامة لا تعد من المرجحات الجهتية. لذا صار الشيخ الأعظم قدس سره إلى نقل نصين: نصا من كلمات شيخ الطائفة في العدة شاهدا على الرأي المشهور، ونصا آخر من كلمات المحقق في المعارج شاهدا على الرأي الآخر في المسألة. قال قدس سره: المرجحات الجهتية.
Wow.
فحينئذ بعض الرواة يعرفون بأنه المراد الإمام شنو، وإنما بين خلاف ذلك لبعض المصالح اللي لاحظها. وأحيانا إذا ما عرف هو هذا الشغل المرجح شنو، أنه هو هذا الخبر اللي هو يخالف العام يؤخذ به، وذاك اللي أنت رأي آخر به اللي يوافق مع الفقهاء العام، فقهاء الخليفة المنصوبين من قبل الخليفة، فذاك يتركوا فيرجحون المخالف على يعني في مقام العمل يرجحون المخالف على الموافق. فالذي يستمع هكذا، وهكذا الروايات اللي وصلت لنا قد أكو يعني مرة يكون موافق العامة ومرة مخالف، فإذا عندنا تعارض احنا نرجح بهذا المرجح، فالمشهور يرجحون. المحقق الحلي ما عد هذا الأسلوب، هذا العامل لا يعد من العوامل المرجحة، كيف يعالج هذا بعد أمر آخر يخص بعد بالمحقق الحلي، يعني راح يفتح باب آخر من المرجحات، يعني راح يطرق باب مرجحات أخرى غير هذا المرجح، يعني هذا المرجح لم يكن لديه مرجحان كما سيقول هو رحمه الله. قال: وأما الترجيح من حيث جهة الصدور ووجه الصدور، الآن الحديث هو صادر مسلم، كلامنا مو بالمرجحات الصدورية ولا المضمونية، لا الصدور المضمون واضح عندنا بس الجهة مو واضحة عندنا، ندري أنه هذا صادر من المعصوم وهذا هم صادر، إنه فيات طلعوا من الإمام، واحد قال له يجب واحد قال له لا يجب مثلا، فشنو جهة الصدور؟ يعني هذا الحديث الأول لأي جهة صدر، والحديث الآخر لأي جهة صدر؟ قال: وأما الترجيح من حيث وجه الصدور، فبأن يكون أحد الخبرين مقرونا بشيء، هذا الشيء يحتمل من أجله أن يكون الخبر صادرا على وجه المصلحة المقتضية ذيك المصلحة لبيان خلاف الواقع، خلاف حكم الله الواقعي. شنو ذيك المصالح؟ يقول عدة مصالح من تقية أو نحوها من المصالح اللي بينا فجملة منها في التقرير، وهذه المصالح أقدر أذكرها في الضابط؟ يقول لا، وهي وإن كانت غير محصورة في الواقع إلا أن الذي بأيدينا أمارة التقية، يعني أمارة التقية ممكن أن نشخصها، أما سائر المصالح تشخيصها مو سهل، يعني أنا ما أدري بقلب الإمام شنو، ليش هكذا فعل، لعله مثلا راعفت شيء آخر، يعني مو قضية التقية. وقلنا في ثنايا البحث قبل آنفا أنه أحيانا لا وجود ولا أثر المن للتقية، شو أباو حضار المجلس هم كلهم زرار وأنفاس زرارة، ما كفت موجب للتقية، الإمام هو حر في أن يبين، ولكن مع ذلك يبين خلاف الواقع. ليش؟ حتى يعرف ذول العشرة ذول الخمسطعش ذول العشرين من راح يطلعون من يمي، يقولون أنه هو المعصوم سلام الله عليه يبين لنا هذا الحكم، فهذا هو الحكم الواقعي، إذا حكم واحد هذا حكم واقعي، فراح يبينوه، ومن راح يبينوه ويطلع ذاك الحكم اللي راح يبينوه مخالف لمن؟ مخالف لفتوى العامة، مخالف لمن؟ لفتوى العامة، فراح يشكل خطورة عليهم لولا، راح الطرف المقابل يعرفون بأنه ذول على مسار واحد لو على مسارين، على مسار واحد، فلذلك الإمام شنو يلقى الخلافة فيما بينهم حتى لا يتشخصون لا يعرفون، لأن ذول راح يرجعون إلى الموقع الجغرافي الكذائي، هناك سلطان جور أكو، قوة أكو للعامة، قوة أكو للسلاطين، فراح يتأذون، فلذلك الإمام حفظا على شنو؟ على حياتهم يلقى الخلافة فيما بينهم. قال وهي وإن كانت غير محصورة في الواقع إلا أن الذي بأيدينا أمارة التقية وهي مطابقة ظاهر الخبر لمذهب أهل الخلاف فيحتمل صدور الخبر تقية عنهم عليهم السلام احتمالا هذا الاحتمال احتمالا غير موجود وين في الخبر الآخر اللي هو مخالف للعامة وبالتالي راح نرجح شنو المخالف نعمل به لأن هذا هو اللي يوافق مذهبنا وذاك اللي يوافق مذهب العامة نطرحه الآن سؤال بحثنا مخالفة العامة تعد من المرجحات أم لا تعد هذا يعني عمدة البحث هذا هل أن مخالفة العامة تعد من المرجحات الجهتية أم لا تعد نقدر نرجح بمخالفة العامة أحد المتعارضين أو ما نقدر قلنا رأيان في المسألة المشهور نعم من زمن شيخ الطوسي وصاعدا وصولا إلى زماننا أن مخالفة العامة من المرجحات الجهتية اللي ذكر الشيخ الأعظم نص من كلام شيخ الطائفة في العدة الرأي الآخر رأي المحقق الحلي في المعارج اللي هم راح يذكر نص من كلامه قال الشيخ الطوسي في العدة عدة الأصول من المصادر الأصولية القديمة من المصادر الأساس عدة الأصول طبعة قديمة أكو جزئين والطبعة المحققة ثلاثة أجزاء قال في العدة إذا كان رواة الخبرين متساويين في العدد عومل بأبعدهما من قول العامة عومل بمن بأبعدهما من قول العامة يعني اللي هو شنو مخالف للفتوى العامة وترك العمل بما يوافقه فهذا النص من الشيخ صريح في ماذا في أن مخالفة العامة من المرجحات انتهى وقال المحقق في المعارج معارج الأصول المحقق الحلي صاحب الشرائع المصدر الأصولي للمحقق هو المعارج معارج الأصول وإلا المعتبر حال الشرائع من المصادر الفقهية هو عنده كتاب المعتبر في المعتبر بالمقدمات هي أيضا أحيانا يتعرض لمن إلى بعض المطالب الأصولية إلى بعض المطالب الأصولية أما الكتاب الأصولي المتمحض عند لديه رحمه الله المعارج المحقق أولا نقل عبارة الشيخ الطائفة نص عبارته نقلها قال بعد نقل العبارة المتقدمة عن الشيخ نقل بعدين شنو قال والظاهر أن احتجاج شيخ الطائفة في ذلك الآن راح يبدأ شيخ المحقق يسولف استظهر المحقق رحمه الله أن مدرك شيخ الطائفة في فتوى هذه وأن العمل بأبعدهما عن قول العامة استظهر المحقق أن مدرك شيخ الطائفة في كلامه هذا وأن العمل بأبعدهما عن قول العامة مدركه رواية رويت عن الإمام الصادق صلوات الله عليه وقد جاء في هذه الرواية التعبير بخذوا بأبعدهما عن قول العامة فالشيخ الطوسي قدس سره إنما أفتى بهذه الفتوى متعبدا بهذه الرواية متعبدا واستنادا لهذا الحديث الشريف، لا بمناطي أن مخالف العامة أقرب إلى الواقع وموافق العامة أبعد عن الواقع. المحقق شي يقول؟ يقول أن الشيخ الطوسي إنما أفتى بهذا الكلام حال كونه متعبدا بهذه الرواية، مو بملاك، مو بمناط أن مخالف العامة أقرب إلى من؟ إلى الواقع، وموافق العامة شنو؟ أبعد عن الحق. فارزة، وعليه فإذا كان مستند الشيخ قدس سره هو التعبد بهذا الخبر الشريف، فنقول له أولا وثانيا. المحقق شي يقول؟ يقول فنقول لمن؟ لشيخ الطائفة. نقول له أولا، كيف يمكن شيخنا، كيف يمكن إثبات مسألة أصولية بخبر الواحد، سواء كانت المسألة الأصولية متعلقة بأصول الدين أم بأصول الفقه؟ فإن المسألة الأصولية تحتاج في إثباتها إلى العلم وإلى مسألة علمية، ولا يمكن إثباتها بأمر ظني، وما نحن فيه من هذا القبيل، فإن مسألة حجية الخبر المخالف للعامة، مسألة شنو؟ حجية. والحجية درسته في الأصول، مسألة أصولية لو لا فرعية. فإن مسألة حجية الخبر المخالف مسألة أصولية، ولا مسرح فيها لخبر الآحاد. هذا أولا. وثانيا، نقول لشيخ الطائفة مضافا إلى عدم إجداء الخبر الواحد في المسألة الأصولية، مضافا إلى هذا، أن الخبر المذكور قد طعن فيه فضلاء من الشيعة كالشيخ المفيد أعلى الله في الجنان درجاته وغير الشيخ المفيد، ومع هذا الطعن يسقط هذا الخبر عن قابلية الاستناد إليه. فما أفاده شيخ الطائفة في نظر المحقق لا يمكن أو غير سديد. قال المحقق: والظاهر أن احتجاجه، احتجاج منه شيخ الطائفة في ذلك، في شنو؟ في العمل بأبعدهما عن قول العامة. يقول الظاهر مستند مدركة برواية رويت عن الإمام الصادق عليه السلام، وهاي الرواية ورد فيها هذا التعبير: خذوا بأبعدهما عن قول العامة. زين، فش يقول المحقق الآن للشيخ؟ يقول ها، إذا كان شيخ الطائفة أفتى بهذا متعبدا بهذا الخبر، مو بمناط أن المخالف للعامة أقرب إلى الواقع والموافق أبعد، فنقول له شنو؟ وهو إثبات مسألة علمية، هي مسألة أصولية، مسألة علمية، إثبات بمن؟ بخبر الواحد، ولا يخفى عليك ما في هذا الاحتجاج. هذا أولا، وثانيا مضافا لذلك مع أنه قد طعن في هذا الخبر أي في سنده فضلاء من الشيعة كالمفيد وغيره، ومع هذا الطعن فيسقط هذا الخبر عن قابلية الاستناد إليه. فإن احتج إلى هنا كان بحثنا مع شيخ الطوسي إلى هنا كان البحث مع الشيخ الطوسي على أساس الرواية والتعبد بالخبر المذكور. أما الآن فيقول المحقق قدس سره، ينتقل إلى شنو؟ إلى صفحة أخرى من المناقشة من البيان. أما الآن فيقول المحقق قدس سره: لو لم يكن مستند الشيخ هو التعبد في إثبات الترجيح بمخالفة العامة، لم يكن مستند شيخ الطائفة هو التعبد، بل كان مستنده ومدركه في ذلك هو أن الخبر الموافق للعامة يحتمل فيه احتمالان: الأول يحتمل أنه صادر لبيان الواقع، وأن الحكم الواقعي كان ما عليه العامة، فأراد الإمام عليه السلام بيان هذا الأمر. هذا احتمال وارد في موافق العامة. أخواني ما أقدر الموافق للعامة أحلف وخلي دي على القرآن أقول لا هذا 100% هو شنو، هو مخالف من الرأي اللي موافق للعامة، معناته هذا مخالف من الحكم الواقعي. لا، أحيانا يصير أحيانا بعض أحكامنا توافق رأي العامة لو ما توافق توافق، يعني مو بالضرورة يعني 100%، فالاحتمال وارد. الاحتمال الآخر شنو في الموافق؟ الاحتمال الآخر هذا كان الأول، الاحتمال الآخر أنه صادر لبيان خلاف الواقع من باب التقية. وهذا الاحتمال الثاني قوي في موافق العامة، بينما الخبر المخالف للعامة لم يحتمل فيه إلا احتمال واحد، وهو صدوره لبيان الفتوى، لبيان الحكم الواقعي. فمن هنا المحقق الحلي يقول لعل شيخ الطوسي هكذا مدركه، فمن هنا كان مخالف العامة أقرب إلى الواقع، بينما موافق العامة أبعد عن الحق. فلذا جعل شيخ الطائفة قدس سره مخالفة العامة مرجحا. واضح الآن احتجاج الشيخ الطوسي؟ هذا حسب شنو؟ تحليل المحقق الحلي. يقول المحقق قدس سره: لقلنا في جواب شيخ الطائفة، إذا كان هذا احتجاجه، لقلنا في جواب شيخ الطائفة أنه كما أن موافق العام يحتمل فيه احتمالان: بيان الواقع واحتمال التقية، فكذلك الخبر المخالف للعامة أيضا يتطرق فيه احتمالان، فيحتمل أنه صادر لبيان الفتوى والحكم الواقعي، وأن هذا الظاهر المخالف للعامة هو مراد المعصوم عليه السلام ظاهرا وباطنا. هذا يحتمل نقطة سطر. كما يحتمل أن يكون المراد خلاف هذا الظاهر المخالف للعامة، يعني أن الإمام صلوات الله عليه وإن قال في الظاهر افعل وكان مخالفا للعامة، إلا أنه باطنا مراده خلاف الظاهر، ألا وهو الاستحباب. فكما أن موافق العامة يحتمل فيه احتمالان، فكذلك مخالف العامة يحتمل فيه احتمالان، فيتطرق في المخالف احتمال التأويل وأن المراد خلاف الظاهر، فيحصل هناك تعارض بين المقامين، أي الموافق والمخالف، ومعه كيف يمكن جعل المخالف للعامة من المرجحات. قال المحقق قدس سره: فإن احتج منه شيخ الطائفة، فإن احتج شيخ الطوسي بأن الأبعد لا يحتمل إلا الفتوى، الأبعد منه يعني المخالف، والموافق للعامة يحتمل التقية، فوجب الرجوع إلى ما لا يحتمل إلا الفتوى اللي هو المخالف. قلنا شيخ المحقق يقول راح نقول للشيخ الطوسي، قلنا لا نسلم أنه لا يحتمل أنه منه المخالف، أن المخالف لا يحتمل إلا الفتوى. ليش؟ لأنه كما جاز الفتوى لمصلحة يراها الإمام عليه السلام، كذلك يجوز الفتوى بما يحتمل التأويل لمصلحة يعلمها الإمام عليه السلام وإن كنا لا نعلم ذلك. أي أحيانا يصير خلاف الظاهر مراد الإمام لمصلحة هو يدري بها، بس هاي المصلحة ما واصلة إنه، إحنا ما ندري بها. زين، بعدين شو يقول المحقق الحلي؟ يقول فإن قال منه شيخ الطائفة، فإن قال شيخ الطائفة لنا إن ذلك يسد باب العمل بالحديث، يعني شو يقول المحقق؟ يقول وإن قال شيخ الطوسي لنا أن هذا الاحتمال إذا احتملتموه احتمال التأويل، عند ذلك ماذا يلزم؟ يلزم سد باب العمل بأخبار الآحاد. ليش؟ لأن أي خبر واحد نضع يدنا عليه نحتمل فيه شنو؟ نحتمل فيه احتمال التأويل وأن الإمام لم يرد ظاهر هذا الخبر، وبالتالي فيلزم سد باب العمل بأخبار الآحاد. وأي خبر واحد أخلي إيدي عليه أقول لا والله يحتمل أنه مو مراد الظاهر خلاف الظاهر، مو أكو تأويل، أكو مصلحة يعلمها الإمام وما واصل إنه، مو هيك ولا بكل خبر واحد. زين، هذا بعدين شنو المحظور اللي احنا نطيح به؟ معناته أخبار الآحاد كلها نسد شنو؟ نسد بابها. وهذا اللازم لا يلتزم به حتى المحقق الحلي رحمه الله. شي يقول المحقق؟ يقول قلنا للشيخ الطوسي، نقول له يا شيخنا هذه الاحتمالات إنما نقول بها في فرض التعارض فقط، إنما نقول بها في فرض التعارض فقط، في خصوص هذا الفرض نعطي اهتماما لهذا النحو من الاحتمالات، لأنها تصلح مانعة عن العمل بالظاهر. وأما في غير باب التعارض فلا مانع من العمل بالظاهر، فإنه هناك المحكم أصالة الظهور، المتبع أصالة الظهور في كلمات المتكلمين. يعني المحقق حلي يقول أنا ملتفت لهذه النكتة، وما أقول فرشي يلزم علي أنه شنو هذا المحظور، هذا إنما أقول يا باحتمال التأويل. هذا عندي فت كلام الآن ويا شيخ الطائفة وبعد المورد يا مورد، لأنه أكو تعاون صار، صار عندي خبر يخالف العامة وخبر يوافق شنو العامة. فأجيت ناقشت ويا شيخ الطائفة إلى أن وصلت قلت له يا بشيخنا ما يصير هذا مثل ما الموافق يحتمل فيه احتمالان، المخالف أيضا شنو يحتمل الاحتمال الثاني بالمخالف شنو احتمال التأويل. فأنتم من تجون تقولوا لي يا بمو هذا احتمال التأويل على كل خبر واحد راح يجي، أنا أقول لا ما يجي، هذا فقط في فرض التعارض أنا أقول بهذا الاحتمال، أما في غير فرض التعارض فلا مانع من العمل بالظواهر، فإن المحكم أصالة الظهور والمتبع هو أصالة الظهور، ولا يلزم سد باب العمل بخبر الواحد. قلنا إنما نصير إلى ذلك الاحتمال على تقدير التعارض وحصول مانع يمنع من العمل، لا أقول بذلك مطلقا، فلا يلزم سد باب العمل بخبر الواحد. انتهى كلام المحقق الحلي في المعارج رفع مقامه. كلامه هذا يستفاد منه بوضوح أنه ماذا؟ أن المحقق الحلي يتوقف في جعل مخالفة العامة من المرجحات. فخلاصة البحث، خلاصة الدرس المشهور بين الأصوليين وجوب الترجيح بمخالفة العامة. المخالف للمشهور ما يستفاد من كلمات المعارج عدم الترجيح بمخالفة العامة. أقول الشيخ الأعظم قدس سره بعد أن نقل هذين النصين نصا من كلام العدة شاهدا على رأي المشهور ونصا من كلام المعارج شاهدا على الرأي المخالف للمشهور في المسألة، بعد هذا النقل يأتي دوره قدس سره في المسألة. فيأتي الشيخ الأعظم في مقام تحليل وتنقيح هذه المسألة، وأن المخالفة للعامة وأن مخالفة العامة هل تعد من المرجحات أم لا. وهذا البحث سوف يرجع إن شاء الله تعالى إلى ما بعد تعطيل شهر رمضان المبارك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأسألكم الدعاء إلى ذلك الحين إلى ما بعد شهر رمضان المبارك. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم للعلم والعمل الصالح، وأن يعينكم على أن تغتنموا هذه الفرصة، فرصة ما بقي من شعبان وفرصة تعطيل شهر رمضان لخدمة الدين وخدمة إخوانكم المؤمنين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.